بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 85 من دروس تأسيس الأحكام على ما صنع خير الأنام، شرح أحاديث عمدة في الأحكام لفضيلة الشيخ علامة أحمد بن محمد بن رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من عمدة الأحكام. وصلنا عند الحديث رقم 160 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. في رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. موضوع الحديث: موت المحرم في حال إحرامه، هل يقطع عنه حكم الإحرام أم لا؟ المفردات: فوقصته أو قال أوقصته أو قال أقصعته، والكل بمعنى واحد، والمراد أنها كسرت عنقه. قوله: اغسلوه بماء وسدر، يعني بأن يوضع السدر بالماء ويغسل بهما معا من أجل التنظيف. قوله: كفنوا في ثوبيه، في رواية ثوبين، بمعنى أنه يكفن في ثوبي إحرامه. قوله: ولا تحنطوه، نهي عن جعل الحنوط فيه، وهو الطيب الذي يجعل في الميت فيمنع عن المحرم لكونه باقيا له حكم الإحرام. قوله: ولا تخمروا رأسه، في رواية عند مسلم: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، يؤخذ منه عدم جواز تغطية الرأس لمن مات على إحرامه وكذلك الوجه. قوله: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذه الجملة تعليلية لما سبق من كونه يمنع عنه الحنوط وتخمير الرأس والوجه. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن مات محرما أن يغسل بالماء والسدر وأن يكفن في ثوبيه، ونهى عن تحنيطه وتخمير رأسه ووجهه من أجل أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. في كل حديث ما يؤخذ من هذا الحديث من الفوائد: يؤخذ من هذا الحديث أن من مات محرما يبقى على حكم الإحرام، فيغسل بالماء والسدر ويمنع عنه الطيب، ويكفن في ثوبيه، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. بذلك أخذ الحنابلة والشافعية، وذهبت الحنفية والمالكية إلى أنه يعامل معاملة غير المحرم، يعني الحلال، وجعلوا الموت سببا في انقطاع الإحرام، وهو مخالفة للدليل، أي هذا القول. فإن الحكم علل بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، والمرجع فيما بعد الموت في سائر الأحكام إلى الشارع، والقياس لا يعارض به النص، فوجب المصير إلى النص، أي أنه أن هذا المحرم، هذا الميت مات على إحرامه، فالذي يموت هو في حال الإحرام أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولا يقال عنه يعامل معاملة الأموات غير المحرمين بتغطية رأسه ووجهه وتطيبه. أما اعتذار بعض الحنفية بأن هذا في هذا الشخص وحده، يعني أن الحكم خاص بهذا الشخص ولا يقاس عليه غيره، فهذا اعتذار باطل، يعرف ذلك كل من له إلمام بعلم الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما علل بقوله بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا بما سبق من الأحكام، وهو تكفينه في ثوبيه والنهي عن تحنيطه وعن تخمير رأسه ووجهه، هذا هو القول الصحيح. ثانيا، يؤخذ من هذا الحديث أن تغطية الوجه للمحرم لا تجوز، وقد اختلف في ذلك أهل العلم، لكن رواية مسلم قاضية بذلك: ولا تخمر وجهه ولا رأسه. ويقاس على ذلك أيضا تغطية الوجه بالكمامات، فإن هذا من التخمير للوجه. قال الشيخ بن باز رحمه الله في إحدى فتاويه: نعم لا ينبغي ولا يجوز، يعني لما سئل عن الطبيب عندما يكون محرم يلبس الكمامة، فقال نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا، لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه ولا وجهه، يعني المحرم الذي وقصته راحلته أو الناقة. وقوله فإنه يبعث يوم القيامة منبيا على أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، وهذا من باب التكريم له ولأمثاله الصالحين، كما أن الشهيد يوم القيامة يبعث يعني له آثار الدم وآثار القتيل، فإن رائحة المسك، وكذلك يعني يقطر دما حتى يبين للناس في يوم القيامة حاله. الرائحة رائحة المسك، واللون لون الدم كما في الحديث. أيضا قال ثالثا من الفوائد يؤخذ منه أن هذه الأحكام إنما تثبت من أجل وجود الإحرام، يعني عدم تغطية الرأس والوجه وعدم تطيب هذا الرجل الذي وقصته ناقته. رابعا يؤخذ منه مشروعية الحنط في الميت، لأن مفهوم قوله ولا تحنطوه أن النهي إنما هو باعتبار كونه محرما، فالأصل أن الميت يحنط بمعنى يطيب، إلا ما استثني في هذا الحديث وهو إذا كان محرما. الحديث الذي بعده رقم 161 عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أشار موضوع الحديث هو النهي للنساء عن اتباع الجنائز، إنما نهي كراهة وإما نهي تحريم، وكونه نهي كراهة يدل عليه هذا الحديث. والكراهة هنا يعني التنزيه. المفردات قوله نهينا مبني للمجهول بحذف الفاعل للعلم به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهاهم، وهو في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فالمراد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الآمر والناهي لهم دون غيره. قولها ولم يعزم علينا، العزم في اللغة هو الإلزام أو التأكيد على الشيء، هنا نفت أم عطية العزم، دل على أنه لم يكن ذلك النهي مؤكدا، وهذا هو القول المختار، يعني أنه يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة ولا أن تزور القبور، لأن إذا كانت زيارتها زيارة سنية. المعنى الإجمالي، وكذلك إذا كان اتباعها ليس فيه تسخط ولا فيها نياحة بأي نوع من أنواع النياحة. المعنى الإجمالي: الشرع من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم مبني على ما يعمله جل وعلا من المصالح ودرء المفاسد التي يعلمه الله دون غيره، ورسوله مبلغ عنه. وفي هذا الحديث دليل على أن الله عز وجل لما علم ما تنطوي عليه طبيعة النساء من الضعف وعدم التحمل نهاهن عن اتباع الجنائز نهيا غير مؤكد المنع، وكانه يؤخذ منه كراهة ذلك للنساء لعلة أشرنا إليها سابقا، لكون المرأة لا تتحمل مثل هذه المواقف نهاها الشرع عن اتباع الجنائز، والنهي هو نهي التنزيه لا نهي التحريم. فقه الحديث: ويؤخذ من هذا الحديث أن قول الصحابي نهينا أو أمرنا أنه محمول على أن الآمر أو الناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول المختار عند أهل المصطلح والأصول. ثانيا يؤخذ من قولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا دليل على أن النهي حصل ولكنه لم يكن عزيمة بالمنع، وهذا الحديث قد عارضته أحاديث تمنع المنع وحديث تفيد الجواز. من الحديث التي تفيد المنع أي منع النساء عن اتباع الجنائز ما ورد عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج. حسن الألباني في صحيح سنن أبي داود والترمذي. قلت وصحح الحديث الألباني بلفظ لعن الله زوارات القبور في صحيح الجامع برقم 985، وحسنه من حديث حسان بن ثابت بن عباس وابي هريره برقم 1279 1280 1281. شرف علي بن عباس الى ضعف روايه زائرات، ومنها قوله لفاطمه لما راها مقبله قال لها ما الذي اخرجك من بيتك؟ قالت ذهبت الى اهل هذا الميت ليترحم لهم على ميتهم. فقال لها أبلغت معهم الكدى؟ قالت لا. قال لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة. رواية أبي داود وذكر فيها تشديدا. ولفظه عند النسائي والحاكم لو بلغت معهم الكدى يعني المقابر ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك يعني عبد المطلب الذي مات كافرا وعلمت عليه الجنة لكفره. قال وهذه الرواية الأخيرة والشيخ النجم رحمه الله، وهذه الرواية الأخيرة فيها نظر لأنه يعني في صحة الحديث، وقال لأن مدارها على ربيعة بن يوسف وهو صدوق له مناكير كما قال في التقريب، وبربيعة ضعفها الألباني رغم أن الحاكم قال سيعون على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي على ذلك، فقال على شرطهما مع أن ربيعة لم يخرج له أحد من الشيخين إنما خرج له في السنن. أما الأحاديث الدالة على الجواز أي جواز اتباع الجنائز للنساء، فمنها عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال لها فقالت اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف، وقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك يا رسول الله، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا يدل على الجواز، جواز اتباع النساء الجنائز وزيارة المقابر. كذلك أيضا ما ورد أن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن وتمثلت ببيت تميم بن نويرة، وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدار حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأنا ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. وهذا يدل على أن عائشة لا تعلم في زيارة القبور الزيارة السنية منعا باتا. كذلك الحديث الذي أشار إليه هنا هو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى امرأته في جنازة فصاح بها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. يقول شيخنا النجم رحمه الله فقد اختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث، منهم من قال إن ذلك جائز لغير الشواب أي غير الشابات، وهو مروي عن مالك، وهذا القول نظر فيه إلى علة الافتتان بالنساء. منهم من قال بأن النهي عن اتباع الجنائز نهي كراهة لا نهي لا تحريم، وعليه يدل حديث معطية حيث قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، والكراهة هنا كراهة تنزيه فقط. أما حديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين على المساجد والسرج فهذا مقصود به النساء اللاتي يذهبن إلى المقابر لقصد الزيارة البدعية أو الشركية لاقترانه باتخاذ المساجد على القبور وهو محرم، واتخاذ السرج عليها وهو محرم، وهذا هو القول الصحيح. وكون الصيغة مبالغة لذلك فإن المقصود به كثيرات الزيارة للقبور بقصد مبتدع أو قصد شركي، فالمبتدع أن تأتي إليه المرأة إلى القبر أو القبور للتبرك ولاعتقادها أن الدعاء عنده مستجاب، والقصد الشركي أن تدعو صاحب القبر في حاجتها، وذلك شرك أكبر مخرج من الملة. على هذا فلا تعارض بين ذلك الحديث أي حديث ابن عباس في السنن بلفظ لعن الله زائرات القبور إلى آخره، وحديث معطية فتلك أي نهينا عن اتباع الجنازة، فتلك الأحاديث تحمل على الزيارة الشركية والبدعية، وحديث أم عطية يحمل على الزيارة السنية، وأن النهي فيه نهي تنزيه لا تحريم، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله وبالله التوفيق. الحديث الذي بعده حديث رقم 162 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تكو صارحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الشر موضوع الحديث الإسراء بالجنازة في التجهيز والمشي إلى القبر. المفردات: أسرعوا بالجنازة، الإسراء معروف وهو يكون بسرعة التجهيز للميت وبسرعة الذهاب بها أو المشي بها إلى المقبرة. وبالجنازة بالفتح جنازة اسم للميت، وبالكسر جنازة اسم للنعش الذي يحمل عليه أي الميت. لذا قالوا الأعلى للأعلى يعني الميت، والأسفل للأسفل أي للنعش، أي أن الفتح للميت والكسر للآلة أو للسرير الذي يحمل عليه. ولهذا قال الشاعر: كل بن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. وعلى هذا فإن الإسراء يكون بالميت، يكون بالميت إذ هو المقصود، وإلا فما معنى الإسراء بالآلة أي بالنعش؟ فهذه قوله: فإنها إن تكو صارحة، أي أن الجنازة إذا كانت من أهل الصلاح والخير فأنتم تقدمونها إلى خير. قال: فخير تقدمونها إليه، وإن كانت من أهل الفساد والشر فشر تضعونه عن رقابكم. ولهذا جاء في الحديث إن الجنازة إذا حملت تقول بصوت يسمعه كل من خلق الله إلا الجن والإنس، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعب. المعنى الإجمالي: أمر الشارع بالإسراع بتجهيز الجنازة والذهاب بها إلى مثواها، وليس المقصود مثواها الأخير كما يقول بعض يعني أهل البدع أن المثوى الأخير إما إلى الجنة وإما إلى النار. أمر الشارع بالإسراع بتجهيز الجنازة والذهاب بها إلى مثواها، إذ لا فائدة في بقائها أي في بيت أهلها. ولهذا قال: فإنها إن تكو صالحة خير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. في كل حديث اختلف أهل العلم في المراد بالإسراع، هل المراد بالإسراع بالتجهيز، هل المراد به الإسراع بالتجهيز، أو المراد به الإسراع بالمشي. تجهيز يعني تجهيز يعني الميت بمعنى تغسيله وتكفينه ثم دفنه، أو المراد بالإسراع المشي أي بالجنازة من البيت إلى المقبرة. والظاهر أن المشرع صلى الله عليه وسلم يريد كلا الأمرين، قد ذهب إلى أن المراد الإسراع بالمشي ابن حزم الظاهري وحمله على الوجوب، كذلك رجح النووي أن المراد بالإسراع الإسراع بالمشي لقوله فشر تضعونه عن رقابكم. وقال القرطبي: لا يبعد أن يكون كل منهما مطلوبا. قلت: وهو الصواب إن شاء الله، أي أن الإسراع يشمل التجهيز ويشمل الإسراع المشي بالجنازة إلى المقبرة. ثانيا: هل الأمر بالإسراع للوجوب أو للندب؟ حمله الجمهور على الندب أي الاستحباب، حمله ابن حزم على الوجوب. ثالثا: قد ورد في الإسراع بالجنازة حين حملها ما رواه أبو داود عن ابن مسعود قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال: ما دون الخبب، يعني ليس بالإسراع الذي يشبه الجري وليس بالمشي البطيء، بل يكون وسطا. وأخرج أحمد من حديث أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه أنه قال: مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخض الزق، يعني أنها تشبه هذه المشية مشية الذي يجري. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم القصد، والمراد بالقصد السرعة التي تكون معقولة، يعني التي بين المشي الخفيف والمشي السريع. لهذا قال ابن دقيق العيد: ذلك بحيث لا ينتهي الإسراع إلى شدة يخاف منها حدوث مفسدة بالميت، يعني إما أن يسقط وإما أن يخرج من الميت شيء بسبب الحركة الكثيرة، حركة النعش. وذلك بحيث لا ينتهي الإسراع إلى شدة يخاف منها حدوث مفسدة بالميت، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. أما قولها فإنها إن تكو صالحة خير تقدمونها إليه، أي فأنتم تقدمونها إلى خير، وإن تكو غير ذلك أو سوى ذلك شر تضعونه عن ركابكم. فهذه العلة التي من أجلها أمر بالإسراع، وهو أن بقاء الميت بين أهله بعد وفاته ليس فيه فائدة ولا معنى معقول لذلك، فإن الحكمة حينئذ هي الإسراع بتجهيزها والذهاب بها إلى مثواها. فجاء في الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، أي قال لعلي: يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت أي حان وقتها، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤا أي يستحق الزواج بها. إلا أن في سنده كلاما غير أنه لا يبلغ بالحديث إلى درجة الترك. بالله التوفيق. الحديث الأخير حديث رقم 163 عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام في وسطها موضوع الحديث موقف الإمام من الجنازة مفردات، قوله ماتت في نفاسها أي بسببه، والنفاس قيل إنه الدم الذي يخرج من المرأة بعد ولادتها، وهذا هو المعروف. فقام في وسطها أو وسطها، اختلف في فتح السين وإسكانها، هل بينهما فرق؟ فرق بينهما بأن السكون للمكان الذي بين شيئين. يقال جلس وسطا بين الساريتين، وجلس وسط الدار، وقد أطال الصنعان في العدة الكلام على هذه المسألة في اليراجع. وأما الوسط بالفتح كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في إحدى فتاويه هو الخيار بين شيئين، كما قال تعالى: كذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا، كما قال ابن عثيمين رحمه الله. المعنى الإجمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على امرأة ماتت قام في وسطها، يعني حذاء وسطها، وأن هذه هي السنة، كما ورد أنه يقف إذا صلى على الرجل عند رأسه. في كل حديث يؤخذ من الحديث أن موقف الإمام إذا صلى على رجل يكون عند رأسه، إذا صلى على امرأة يكون عند حذاء وسطها. وذلك أيضا لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى على جنازة رجل حيال رأسه، فجيء بجنازة أخرى بامرأة فقالوا: يا أبا حمزة صلي عليها، فقام حيال وسط السرير. قال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الجنازة مقامك من الرجل، وقام من المرأة مقامك من المرأة؟ قال: نعم. فأقبل علينا فقال: احفظوا أي هذا الكلام عني منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجة في سننه، صح الحديث الإمام بن باز رحمه الله. وقد علل أي هذا الوقوف في وسط المرأة بأن المقصود به أن يكون الإمام سترة من النظر إلى حجم المرأة، لأن النساء في ذلك الوقت لم يكن يسترن هكذا. قالوا: هل المراد إذا كان قد وقعت هذه العلة أن ينتفي بانتفائها؟ الجواب: لا، بل يتبع ما نطقت به الأدلة الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفو عند رأس الرجل وعجز المرأة أو وسط المرأة، فهذه السنة سواء علمنا الحكمة بذلك أو لم نعلمها، فعلينا الامتثال لأمر الشارع صلوات الله وسلامه عليه. من فوائد هذا الحديث نأخذ أيها الإخوة أن من الشهداء الآخرة المرأة تموت بجمع، أي تموت في نفاسها، ومن الشهداء المبطون والمطعون والغريق والحريق، هذا وهو يسمون شهداء الآخرة، والهدم ذوات الهدم. وأما شهيد الدنيا فهو الذي يقتل في سبيل الله تعالى في المعارك. هذا ونسأل الله تعالى باسم الحسنى وصفة العلى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن يدخلنا وإياكم الجنة، ونجينا وإياكم من النار، وجمعنا بكم وبصالح من عباده في الفردوس الأعلى من الجنة ومن نحب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 85 من دروس تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام، شرح أحاديث عمدي في الأحكام، فضيلة الشيخ علامة أحمد بن محمد بن رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من عمدة الأحكام. وصلنا عند الحديث رقم 160 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. في رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. موضوع الحديث: موت المحرم في حال إحرامه، هل يقطع عنه حكم الإحرام أم لا؟ المفردات: فوقصته، أو قال أوقصته، أو قال أقصعته، والكل بمعنى واحد، والمراد أنها كسرت عنقه. قوله: اغسلوه بماء وسدر، يعني بأن يوضع السدر بالماء ويغسل بهما معا من أجل التنظيف. قوله: كفنوا في ثوبيه، في رواية: ثوبين، بمعنى أنه يكفن في ثوبي إحرامه. قوله: ولا تحنطوه، نهي عن جعل الحنوط فيه، وهو الطيب الذي يجعل في الميت فيمنع عن المحرم لكونه باقيا له حكم الإحرام. قوله: ولا تخمروا رأسه، في رواية عند مسلم: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، يؤخذ منه عدم جواز تغطية الرأس لمن مات على إحرامه، وكذلك الوجه. قوله: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذه الجملة تعليلية لما سبق من كونه يمنع عنه الحنوط وتخمير الرأس والوجه. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن مات محرما أن يغسل بالماء والسدر ويكفن في ثوبيه، ونهى عن تحنيطه وتخمير رأسه ووجهه من أجل أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. في كل حديث ما يؤخذ من هذا الحديث من الفوائد: يؤخذ من هذا الحديث أن من مات محرما يبقى على حكم الإحرام، فيغسل بالماء والسدر ويمنع عنه الطيب، ويكفن في ثوبيه، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. بذلك أخذ الحنابلة والشافعية، وذهبت الحنفية والمالكية إلى أنه يعامل معاملة غير المحرم، يعني الحلال، وجعلوا الموت سببا في انقطاع الإحرام، وهو مخالفة للدليل، أي هذا القول. فإن الحكم علل بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، والمرجع فيما بعد الموت في سائر الأحكام إلى الشارع، والقياس لا يعارض به النص، فوجب المصير إلى النص، أي أنه أن هذا المحرم هذا الميت مات على إحرامه، فالذي يموت هو في حال الإحرام أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولا يقال عنه يعامل معاملة الأموات غير المحرمين بتغطية رأسه ووجهه وتطيبه. أما اعتذار بعض الحنفية بأن هذا في هذا الشخص وحده، يعني أن الحكم خاص بهذا الشخص ولا يقاس عليه غيره، أما اعتذار بعض الحنفية بأن هذا في هذا الشخص وحده ولا يعلم وقوعه في غيره، فهذا اعتذار باطل. يعرف ذلك كل من له إلمام بعلم الشريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما علل بقوله بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا بما سبق من الأحكام، وهو تكفينه في ثوبيه والنهي عن تحنيطه وعن تخمير رأسه ووجهه، هذا هو القول الصحيح. ثانيا، يؤخذ من هذا الحديث أن تغطية الوجه للمحرم لا تجوز، وقد اختلف في ذلك أهل العلم، لكن رواية مسلم قاضية بذلك، ولا تخمر وجهه ولا رأسه. ويقاس على ذلك أيضا تغطية الوجه بالكمامات، فإن هذا من التخمير للوجه. قال الشيخ بن باز رحمه الله في إحدى فتاويه: نعم لا ينبغي ولا يجوز، يعني لما سئل عن الطبيب عندما يكون محرم يلبس الكمامة، فقال: نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا، لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تخمروا رأسه ولا وجهه، يعني المحرم الذي وقصته راحلته أو الناقة. وقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا على أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، وهذا من باب التكريم له ولأمثاله الصالحين، كما أن الشهيد يوم القيامة يبعث يعني له آثار الدم وآثار القتيل، فإن رائحة المسك وكذلك يعني يقطر دما، حتى يبين للناس في يوم القيامة حاله، الرائحة رائحة المسك واللون لون الدم كما في الحديث. أيضا قال ثالثا من الفوائد يؤخذ منه أن هذه الأحكام إنما تثبت من أجل وجود الإحرام، يعني عدم تغطية الرأس والوجه وعدم تطيب هذا الرجل الذي وقصته ناقته. رابعا، يؤخذ منه مشروعية الحنط في الميت، لأن مفهوم قوله ولا تحنطوه أن النهي إنما هو باعتبار كونه محرما، فالأصل أن الميت يحنط بمعنى يطيب، إلا ما استثني في هذا الحديث وهو إذا كان محرما. الحديث الذي بعده رقم 161 عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أشار موضوع الحديث هو النهي للنساء عن اتباع الجنائز، إنما نهي كراهة وإما نهي تحريم، وكونه نهي كراهة يدل عليه هذا الحديث. والكراهة هنا يعني التنزيه. المفردات قوله نهينا مبني للمجهول بحذف الفاعل لعلم به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهاهم، وهو في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فالمراد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الآمر والناهي لهم دون غيره. قولها ولم يعزم علينا، العزم في اللغة هو الإلزام أو التأكيد على الشيء، هنا نفت أم عطية العزم، دل على أنه لم يكن ذلك النهي مؤكدا، وهذا هو القول المختار، يعني أنه يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة ولا أن تزور القبور، لأن إذا كانت زيارتها زيارات سنية. المعنى الإجمالي وكذلك إذا كان اتباعها ليس فيه تسخط ولا فيها نياحة بأي نوع من أنواع النياحة. المعنى الإجمالي: الشرع من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم مبني على ما يعمله جل وعلا من المصالح ودرء المفاسد التي يعلمه الله دون غيره، ورسوله مبلغ عنه. وفي هذا الحديث دليل على أن الله عز وجل لما علم ما تنطوي عليه طبيعة النساء من الضعف وعدم التحمل نهاهن عن اتباع الجنائز نهيا غير مؤكد المنع، وكأنه يؤخذ منه كراهة ذلك للنساء لعلة أشرنا إليها سابقا، كون المرأة لا تتحمل مثل هذه المواقف نهاها الشرع عن اتباع الجنائز. والنهي هنا نهي التنزيه لا نهي التحريم. فقه الحديث: ولم يؤخذ من هذا الحديث أن قول الصحابة نهينا أو أمرنا أنه محمول على أن الآمر أو الناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول المختار عند أهل المصطلح والأصول. ثانيا: يؤخذ من قولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا دليل على أن النهي حصل ولكنه لم يكن عزيمة بالمنع. وهذا الحديث قد عارضته أحاديث تمنع المنع وحديث تفيد الجواز. من الحديث التي تفيد المنع أي منع النساء عن اتباع الجنائز ما ورد عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج. حسن الألباني في صحيح سنن أبي داود والترمذي. قلت: وصح الحديث الألباني بلفظ لعن الله زوارات القبور في صحيح الجامع برقم 1985، وحسنه من حديث حسان بن ثابت بن عباس وابي هريره برقم 1279 1280 1281. شرف علي بن عباس الى ضعف روايه زائرات، ومنها قوله لفاطمه لما راها مقبله قال لها: ما الذي اخرجك من بيتك؟ قالت: ذهبت الى اهل هذا الميت لأترحم لهم على ميتهم. فقال لها: أبلغت معهم الكدى؟ قالت: لا. قال: لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة. رواية أبي داود، وذكر فيها تشديدا. ولفظه عند النسائي والحاكم: لو بلغت معهم الكدى يعني المقابر ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك يعني عبد المطلب الذي مات كافرا وحرمت عليه الجنة لكفره. قال: وهذه الرواية الأخيرة، والشيخ النجم رحمه الله، وهذه الرواية الأخيرة فيها نظر، لأنه يعني في صحة الحديث، وقال: لأن مدارها على ربيعة بن يوسف وهو صدوق له مناكير كما قال في التقريب، وبربيعة ضعفها الألباني رغم أن الحاكم قال سيعون على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي على ذلك فقال على شرطهما، مع أن ربيعة لم يخرج له أحد من الشيخين إنما خرج له في السنن. أما الأحاديث الدالة على الجواز أي جواز اتباع الجنائز للنساء، فمنها عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. وقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك يا رسول الله. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا يدل على الجواز، جواز اتباع النساء الجنائز وزيارة المقابر. كذلك أيضا ما ورد أن عائشة زارت قبر أخي عبد الرحمن وتمثلت ببيت تميم بن نويرة، وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدار حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأنا ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. وهذا يدل على أن عائشة لا تعلم في زيارة القبور الزيارة السنية منعا باتا. كذلك الحديث الذي أشار إليه هنا، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى امرأته في جنازة فصاح بها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. يقول شيخنا النجم رحمه الله: فقد اختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث، منهم من قال إن ذلك جائز لغير الشواب أي غير الشابات، وهو مروي عن مالك، وهذا القول نظر فيه إلى علة الافتتان بالنساء. ومنهم من قال بأن النهي عن اتباع الجنائز نهي كراهة لا نهي لا تحريم، وعليه يدل حديث معطية حيث قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، والكراهة هنا كراهة تنزيه فقط. أما حديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين على المساجد والسرج، فهذا مقصود به النساء اللاتي يذهبن إلى المقابر لكثرة الزيارة البدعية أو الشركية لاقترانه باتخاذ المساجد على القبور وهو محرم، واتخاذ السرج عليها وهو محرم، وهذا هو القول الصحيح. وكون الصيغة مبالغة لذلك، فإن المقصود به كثيرات الزيارة للقبور بقصد مبتدع أو قصد شركي، فالمبتدع أن تأتي إليه المرأة إلى القبر أو القبور للتبرك والاعتقادها أن الدعاء عنده مستجاب، والقصد الشركي أن تدعو صاحب القبر في حاجتها، وذلك شرك أكبر مخرج من الملة. وعلى هذا فلا تعارض بين ذلك الحديث أي حديث ابن عباس في السنن بلفظ لعن الله زائرات القبور إلى آخره، وحديث معطية فتلك أي نهينا عن اتباع الجنائز، فتلك الأحاديث تحمل على الزيارة الشركية والبدعية، وحديث معطية يحمل على الزيارة السنية، وأن النهي فيه نهي تنزيه لا تحريم، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله وبالله التوفيق. الحديث الذي بعده حديث رقم 162 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الشر موضوع الحديث الإسراء بالجنازة في التجهيز والمشي إلى القبر. المفردات أسرعوا بالجنازة، الإسراع معروف وهو يكون بسرعة التجهيز للميت وبسرعة الذهاب بها أو المشي بها إلى المقبرة. وبالجنازة بالفتح جنازة اسم للميت، وبالكسر جنازة اسم للنعش الذي يحمل عليه أي الميت، لذا قالوا الأعلى للأعلى عن الميت والأسفل للأسفل أي للنعش، أي أن الفتح للميت والكسر للآلة أو للسري الذي يحمل عليه. ولهذا قال الشاعر كل بن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. وعلى هذا فإن الإسراع يكون بالميت إذ هو المقصود، وإلا فما معنى الإسراع بالآلة أي بالنعش؟ فهذه قوله فإنها إن تكو صارحة، أي أن الجنازة إذا كانت من أهل الصلاح والخير فأنتم تقدمونها إلى خير، قال فخير تقدمونها إليه، وإن كانت من أهل الفساد والشر فشر تضعونه عن رقابكم. ولهذا جاء في الحديث إن الجنازة إذا حملت تقول بصوت يسمعه كل من خلق الله إلا الجن والإنس، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعب. المعنى الإجمالي أمر الشارع بالإسراع في تجهيز الجنازة والذهاب بها إلى مثواها، وليس المقصود مثواها الأخير كما يقول بعض يعني أهل البدع أن المثوى الأخير إما إلى الجنة وإما إلى النار. أمر الشارع بالإسراع بتجهيز الجنازة والذهاب بها إلى مثواها إذ لا فائدة في بقائها أي في بيت أهلها، ولهذا قال فإنها إن تكو صالحة خير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. في كل الحديث اختلف أهل العلم في المراد بالإسراع، هل المراد بالإسراع بالتجهيز، هل المراد به الإسراع بالتجهيز، أو المراد به الإسراع بالمشي. تجهيز يعني الميت بمعنى تقصيره وتكفينه ثم دفنه، أو المراد بالإسراع المشي أي بالجنازة من البيت إلى المقبرة. والظاهر أن المشرع صلى الله عليه وسلم يريد كلا الأمرين، قد ذهب إلى أن المراد الإسراع بالمشي ابن حزم الظاهري وحمله على الوجوب، كذلك رجح النووي أن المراد بالإسراع الإسراع بالمشي لقوله فشرهم تضعونه على رقابكم. وقال القرطبي لا يبعد أن يكون كل منهما مطلوبا. قلت وهو الصواب إن شاء الله، أي أن الإسراع يشمل التجهيز ويشمل إسراع المشي بالجنازة إلى المقبرة. ثانيا، هل الأمر بالإسراع للوجوب أو للندب؟ حمله الجمهور على الندب أي الاستحباب، حمله ابن حزم على الوجوب. ثانيا ثالثا، قد ورد في الإسراع بالجنازة حين حملها ما رواه أبو داود عن ابن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال ما دون الخبب، يعني ليس بالإسراع الذي يشبه الجري وليس بالمشي البطيء بل يكون وسطا. وأخرج أحمد من حديث أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه أنه قال مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخض الزق، يعني أنها تشبه هذه المشية مشية الذي يجري. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم القصد، والمراد بالقصد السرعة التي تكون معقولة، يعني التي بين المشي الخفيف والمشي السريع. لهذا قال ابن دقيق العيد ذلك بحيث لا ينتهي الإسراع إلى شدة يخاف منها حدوث مفسدة بالميت، يعني إما يعني يسقط وإما أن يخرج من الميت شيء بسبب الحركة الكثيرة حركة النعش. وذلك بحيث لا ينتهي الإسراع إلى شدة يخاف منها حدوث مفسدة بالميت، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. أما قولها فإنها إن تكو صالحة خير تقدمونها إليه، أي فأنتم تقدمونها إلى خير، وإن تكو غير ذلك أو سوى ذلك شر تضعونه عن رقابكم. فهذه العلة التي من أجلها أمر بالإسراع وهو أن بقاء الميت بين أهله بعد وفاته ليس فيه فائدة ولا معنى معقول لذلك، فإن الحكمة حينئذ هي الإسراع بتجهيزها والذهاب بها إلى مثواها. فجاء في الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، أي قال لعلي يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت أي حان وقتها، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤا يستحق الزواج بها. إلا أن في سنده كلاما غير أنه لا يبلغ بالحديث إلى درجة الترك. بالله التوفيق. الحديث الأخير حديث رقم 163 عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها موضوع الحديث موقف الإمام من الجنازة مفردات قوله ماتت في نفاسها أي بسببه، والنفاس قيل إنه الدم الذي يخرج من المرأة بعد ولادتها وهذا هو المعروف. فقام في وسطها أو وسطها، اختلف في فتح السين وإسكانها، هل بينهما فرق؟ فرق بينهما بأن السكون للمكان الذي بين شيئين، يقال جلس وسطا بين الساريتين وجلس وسط الدار. وقد أطال الصنعان في العدة الكلام على هذه المسألة في اليراجع. وأما الوسط الفتح كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في إحدى فتاويه هو الخيار بين شيئين كما قال تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا كما قال ابن عثيمين رحمه الله. المعنى الإجمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على امرأة ماتت قام في وسطها، يعني حذاء وسطها، وأن هذه هي السنة كما ورد أنه يقف إذا صلى على الرجل عند رأسه. فقه الحديث يؤخذ من الحديث أن موقف الإمام إذا صلى على رجل يكون عند رأسه، إذا صلى على امرأة يكون عند حذاء وسطها. وذلك أيضا لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى على جنازة رجل حيال رأسه، فجيء بجنازة أخرى بامرأة فقالوا يا أبا حمزة صل عليها، فقام حيال وسط السرير. قال العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الجنازة مقامك من الرجل وقام من المرأة مقامك من المرأة؟ قال نعم. فأقبل علينا فقال احفظوا أي هذا الكلام عني منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجة في سننه، صح الحديث الإمام بن باز رحمه الله. وقد علل أي هذا الوقوف في وسط المرأة بأن المقصود به أن يكون الإمام سترة من النظر إلى حجم المرأة، لأن النساء في ذلك الوقت لم يكن يسترن هكذا. قالوا هل المراد إذا كان قد وقعت هذه العلة أن ينتفي بانتفائها؟ الجواب لا، بل يتبع ما نطقت به الأدلة، والأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رأس الرجل وعجز المرأة أو وسط المرأة، فهذه السنة سواء علمنا الحكمة بذلك أو لم نعلمها، فعلينا الامتثال لأمر الشارع صلوات الله وسلامه عليه. من فوائد هذا الحديث أخذ أيها الإخوة أن من الشهداء الآخرة المرأة تموت بجمع، أي تموت في نفاسها، ومن الشهداء المبطون والمطعون والغريق والحريق، هذا وهؤلاء يسمون شهداء الآخرة، والهدم ذوات الهدم. وأما شهيد الدنيا فهو الذي يقتل في سبيل الله تعالى في المعارك. هذا ونسأل الله تعالى باسم الحسنى وصفة العلى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن يدخلنا وإياكم الجنة، وأنجينا وإياكم من النار، وأجمعنا بكم وبصالح من عباده في الفردوس الأعلى من الجنة، ومن نحب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.